هل هذا يسوغ لنا أن نغير حدود الله بحيث إذا رأينا شخصا لا يهتم بخصال الكفارة عدلنا عن ما أوجب الله إلى ما إلى المرتبة الثانية؟ مثلا مثال ذلك، يذكر أن بعض العلماء استفتاه ملك من الملوك عن كفارة ظهار أو غير ظهار، المهم كفارة يجب فيها العتق أولا، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكين. فقال هذا الرجل العالم برأيه: لو قلت للملك أعتق رقبة لكان إعتاق 100 رقبة أهون من أن يصوم يوما واحدا. صحيح هذا؟ لأنه عنده الممالك، عنده، والصوم شاق عليه، فأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين وترك المرتبة الأولى. فهل نقول إن هذا الاجتهاد صحيح؟ لا يا لا يا هداية الله، ما نقول. نقول هذا الاجتهاد باطل. أنت فاهم المسألة زي؟ المهم أن نقول هذا الاجتهاد في مقابلة النص فلا يؤخذ به، بل يرد عليه، لأنه يقال له: أأنت أعلم أم الله؟ ماذا يقول؟ طيب أأنت أحكم أم الله؟ أأنت أرحم أم الله؟ طيب إذن اجتهاد خاطئ. الخلاصة أن التعزير لا يختص بشيء معين، المقصود به الإصلاح، تعذيب الفاعل وردع غيره، فبأي وسيلة حصل فإنه جائز، اللهم إلا ما كان محرما، فالمحرم لا يجوز أنه يعزر به، مثل ما يذكر عن بعض الجبابرة أنهم يعزرون الناس بفعل الفاحشة به، أعوذ بالله، فهذا حرام، لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما الشيء المباح أي نوع من أنواع التعزير افعله ولا حرام. طيب لو قال قائل: كيف يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء نهاهم عنه؟ ما الجواب؟ نعم، وضح الراوي، ينكل بهم لمصلحة، لأن هذا هو الذي يوجب لهم أن ينتهوا، لأن النفوس قد تتأول الشيء وتقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نهانا عن الوصال رحمة بنا، رحمة وشفقة، لا لأنه غير مشروع، فينكل بهم. فنقول هنا استمر بهم فيما نهى عنه من أجل المصلحة المترتبة على ذلك. نعم نعم. لا لا ما ينسى. أني ما ارتدي بمئة مو مرتدي بعشرة، الذي لا ارتدي بمئة لا ارتدي بعشرة، الحدود لا يجوز فيها الزيادة هذا ولا النقص، تبقى على ما هي عليه.
الإنسان إذا قتل الإنسان شخصاً بحلقه أو تنكيل به فإنه يختص منه كما فعل.
نعم صحيح.
وهذا فيه محرم؟
لا محرم للعدوان. نعم.
حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
الله أكبر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع في مكان اشترائها حتى تنقل إلى الرحل. فمثلا إذا اشتريت سيارة من المعرض لا يجوز أن تبيعها في المعرض، انقلها إلى بيتك، إلى قراشك، إلى محل آخر ثم بيعها. وكذلك غيره. وقول يضربون على إذا اشتروا طعاما جزافا هذا لبيان الواقع، لبيان الواقع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام. والحكمة من ذلك أن الإنسان في الغالب لا يبيع الشيء إلا إذا ربح فيه، فإذا باعه وربح فيه في مكان البائع فإن البائع قد يغار من هذا ويغتاظ، وربما يحاول أن يصطنع شيئاً يفسد به البيعة الأولى، ويحصل بذلك شقاق ونزاع. وتعلمون بارك الله فيكم أن هذه الشريعة مبنية على التآلف في معاملة الناس، على التآلف وإزالة العداوة والبغضة. كونوا عباد الله إيش؟ إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم لا يبيع على بيع أخيه، لا يشتري. حرم الله الخمر والميسر لأنه يصد عن ذكر الله ويوجب يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. ولهذا حرم الشرع كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء. ومع الأسف أن من الناس اليوم من يحمل راية العلم وراية السنة وراية الغيرة وهو يبث العداوة بين الناس، والعياذ بالله. وليست عداوة بين عامة الناس، عداوة بين العلماء وطلبة العلم. يأتي لهذا ويقول: قال فلان كذا، قال فلان كذا، نعم، أو تحدث فيك بكذا، أو ما أشبه ذلك. والعاقل إذا نقل إليه أحد شيئا عن شخص يستحضر آية من القرآن تكفيه، وهي: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطع، واعلم أن من نم إليك نم منك، لا فرق. وربما يأتي إنسان يقول: قال فلان فيك كذا، لجل يأخذ من كلمة يروح فيطير بالطيار طيران إلى الثاني. ولهذا احذروا من النمام. وإذا نم إليكم أحد من الحديث فقول له: اتق الله، لا تلق العداوة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. طيب، إذن خلاصة، احنا رحنا طلعنا شوي. الخلاصة أنه لا يجوز بيع السلع في المكان الذي بيعت فيه حتى تنقل إلى الرحل. وقوله إلى رحالهم، الظاهر أن هذا أيضا قيد أغلبي، وأن المراد تنقل عن مكان البيع إلى رحله أو إلى مكان آخر كمعرض آخر مثلا. ومن الأسف الآن أن كثير من المسلمين يبيعون سلعهم في مكان بيعهم ولا يهتمون بذلك. ولكن يبقى لدي إشكال والنظر إلى حل. إذا كان هذا السوق ليس خاصا بالمشتري بالبائع، سوق عام، البائع نزل الحمولة ثم انصرف ثم جاء المشتري يبيعها واحدا واحدا، هذا يوجد في ايش؟ في سوق الخضار. تجي السيارة محملة بالكراتين وتباع وتباع وتنزل وينصرف البائع. ثم إن المشتري يأخذ يبيعها واحدة واحدة، هل نقول إن هذا داخل في الحديث أو نقول إن هذا المكان عام بدليل أن البائع انصرف عنه؟ نعم، إن قلنا بالثاني فالحديث يقول في السوق. لكن في غير هذا اللفظ، في غير هذا اللفظ يقول في أعلى السوق. الظاهر لي أنا أنه لا حرج في بيعه في هذا المكان، لأن هذا المكان لا يختص به البائع بل هو مكان عام، والبائع أيضا قد تخلى منه نهائيا وانصرف. نعم لو كان البائع حاضرا، شوفي اشتريت منه السطل والكرتون بعشرة وبيعته بعشرين، صحيح انه يغار لكنه ينصرف ولا يهتم بهذا الشيء. فالظاهر لي ان هذا لا بأس به ان شاء الله، وهو الذي عليه العمل الناس الآن. نعم آدم.
يعني
البائع يعرف ذاك، هو يعرف الاشتراء
يعني
يبيع
بنفس المكان
ويشتري
فيه بسبب ذاك،
هو
يبيع بالجملة ويبيع بالإفراد.
يعني إيه لكن هذه مسألتنا، هي مسألتنا.
طيب المعارض مثلا، إذا واحد المعارض في ناس مشتركين زي ثلاثة أربعة ألاف تقريبا، واحد يجيب السيارة ويبيع
السيارة
في المعرض
ويدخلوه
فيه،
أو
يعني بعد كم أيام
يشترونها من المعرض. طيب إذا اشتراه من المعرض يطلعه، إذا أراد يبيعه يروح معرض ثاني.
يقصد إذا
باعها
للمعرض،
يكون شغلية
داخل المعرض،
اشتروه
ونخلوه
في المعرض يبيعه ثاني. إيه هذه أول يخرجون بها عن المعرض إلى معرض آخر. خالد.
شيخ صلى الله عليه، أقول كيف أجزنا المسألة هذه أنه يجوز أن تباع في السوق مع أن علة العداوة والبغضة بين الناس هذه علة مستنبطة؟
إيش؟
أقول علة العداوة والبغضة هذه علة مستنبطة.
نعم.
خصصنا بها الحديث.
نعم.
مع أن يعني أكثر من مرة مضى علينا أن العلة المستنبطة لا يخصص بها الحديث.
نعم.
كيف خصصنا في هذه الصورة؟
نحن خصصنا في الواقع إن يعتبر السوق محل للجميع، وأن قوله إلى رحاله يقول المشتري هذا رحلي، والبائع لما تخلى وذهب كأنه قبضني إياه. نعم. نعم. يحتمل أنه في أعلى السوق إن هذه الأمكنة مخصصة لهذا الشخص، لأنه كانوا فيما سبق وإلى وقت قريب يعطون شخصا قطعة من الأرض يقول هذه محلك للبيع، ويسمون هذا إقطاعا، وأظن مر عليكم في إحياء الموات إقطاع الانتفاع، هذا هو. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك أو حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
اللهم صل على محمد. هذا خير الحديث، وهذا دليل على الإخلاص، أنك لا تنتقم لنفسك ولكن انتقم لربك، لأن الله قال: ادعو إلى سبيل ربك. إذا رأيت رجلا مثلا يسبك فأنت مأمور بالصبر والتحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه، مع أن حق الرسول ليس بحقه، سب الرسول كفر، لكنه من حقه في حياته، من حقه إذا شاء عفا يعفو. سب غير الرسول ليس كسب الرسول، فلو أن أحدا من الناس سبه رجل لوجدت أوداجه تنتفخ وعيناه تحمر وشعره يقف وجسمه يهتز، ولكن لو يسب الله، نعم قال هذا شف أعوذ بالله يسب الله، لكن بكل برودة، بكل برودة. هل هذا مخلص لله؟ لا، المخلص لله هو الذي يغار على حق الله أكثر مما يغار على حق نفسه، ويرى أن الناس إذا انتهكوا حرمات الله أشد مما انتهكوا عرضة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله، انتقم لله لا لنفسه. نسأل الله أن يعين وإياكم على التخلق بهذا الخلق، لأنه خلق صعب. نعم سلامة. لا لا، المعرض خاص بصاحب. إيه لكن المعرض خاص بصاحب. الوكيل صاحب المعرض وكيل. هنا. لا لا مو بعتبر إلى 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 إذا أراد أن يذهب إلى أهله في آخر النهار سكر الباب.
طيب يا شيخ، إذا شريت السيارة وجاء واحد يقول هذا مكسب، يعني ما بيع
عليه؟ لا، أقول اصبر حتى أطلع إلى للبيت.
حتى لو كان المعروض اللي بعده.
إيه. أشد وأشد. نعم. لأن هذا ما هو لا ينقل. أنا ما رأيت بيتا بيع ثم جاء بالعربية ومشروع أبدا أبدا ولا تنقل. لا بأس. نعم. قد يكون يظن هذا وقد يظن أنه تركه لله فيخجل، ولهذا لك الحق في أن تسبه بمثل ما سبك، لك الحق. ولهذا إذا سبك وأنت صائم فقل له إني صائم، لجل أعرف أنك ما قصدك بهذا العجز، فأنت لك الحق أن تسبه بمثل ما سبك. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن أحيانا يكون ترك السب والمقابلة أحسن، وأحيانا يكون أسوأ. إذا كان هذا الرجل معروفا بالشر، وأنه إذا سبني وسكت راح يسب الثاني والثالث أو سبني مرة أخرى، لا بأس.
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. فرق يا شيخ؟
ها؟
فرق ولا فرق؟
لا فرق.
فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذاك من الزهري، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره.
يكره عندنا يكره ولا في نصف. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة، قال لا تلك امرأة أعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان ذكر يا شيخ؟
نعم ذكر.
ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
أولا لا بد أن نعرف ما معنى اللعان، أو التلاعن. اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة، وسببه أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله، فيقول زوجتي زنت. والغالب أن الرجل لا يقذف زوجته بهذا إلا وهو صادق، لأن في هذا إفسادا لفراشه وإرباكا لنسله، فلا يمكن أن يقدم زوج على هذه التهمة إلا وهو صادق. وحينئذ إما أن يقيم بينة أو تقر المرأة. إن أقام بينة أو أقرت المرأة وجب الحد على المرأة، وإن لم يقم بينة ولم تقر المرأة وجب أن يجلد هو 80 جلدة، لأنه قذف محصنا، إلا إذا اختار الملاعنة. فصار عندنا الآن إذا قذف زوجته بالزنا ماذا نقول؟ هات بين. قال ما عندي بين. نسأل المرأة إن أقرت سلم وأقيم الحد عليها، وإن أنكرت قلنا له الحد في ظهرك أو اللعان، نجلدك 80 جلدة أو تلاعن. قال ألاعن. ألاعن. اللعان أن يقول أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت 4 مرات. الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، ويأتي بالضمير ضمير المتكلم، وش يكون؟ علي إن كان من الكاذبين. ثم إذا لاعن إما أن تمتنع عن اللعان، وحينئذ يقام عليها الحد على القول الصحيح، وإما أن تلاعن ترد اللعان ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتشهد 4 مرات إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هي طلب منها أن تدعو على نفسها بالغضب وهو باللعنة، والغضب أشد من اللعنة. الغضب أشد من اللعنة. لماذا؟ لأن قوله أقرب إلى الصواب. وفي هذه الحال إذا لاعن الزوج يجب أو يستحب للقاضي أن يقول اتق الله ويعظهما ويبين أن هذا خطير، أن هذا خطير، فإذا أقدم على هذا فقد أقدم عليه. طيب، حصل اللعان، يترتب على اللعان أولا التفريق بينهما، فلا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا، تكون من المحرمات عليه على التأبيد. ويكون محرما لها أو لا؟ لا، لأن سبب التحريم هنا غير مباح، غير مباح، فلا تكون محرما له وهي حرام عليه على التأبيد. ثاني، ارتفاع حد القذف عن الزوج. ثالث، ارتفاع حد الزنا عنها. الولد، الولد هل يكون للزوج أو يكون لمن رميت به؟ نعم، يكون للزوج لأنه للفراش، ما لم ينتفي منه فيقول وأن حملها ليس لي، فإن قال ذلك انتفى ولم يكن ولدا له. وأما الأحاديث التي ساقها المؤلف ففيها إشارة إلى قضيتين. القضية الأولى امرأة مفسدة ظهر بين الناس أنها بغي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجمها، لم يقم عليه الحد ولم يرجمها، لأنها لم تثبت البينة، لم تثبت البينة عليها. والمسألة الثانية مسألة اللعان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا، يعني انتظروا، إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا وكذا فهو ولد الزوج، إن جاءت به صفة كذا وكذا فهو لمن رميت به، فجاءت به على الوصف المكروه، ليس شبيها بالزوج، شبيها بمن رميت به. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد، لماذا؟ لأنه تم بمقتضى الشرع انتفاء الحد عنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله، يعني من إجراء اللعان وانتهاء القضية، لفعلت كذا وكذا. شوف اللفظ الأول، تلك امرأة أعلنت.
تلك امرأة كانت تظهر الإسلام.
تعرض للعقوبة ولهذا
الشيخ.
نعم
الشيخ، المتهم ما يفعل فيه شيء ما يحقق معه؟
لا لا ما يحقق معه. نعم إيه نعم، جاءت بها السنة حتى لا تكلموا بشيء. على كل حال هو يفعل هذا مع النصح.
باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات المغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
رمي المحصنات يعني إيش؟ العفيفات عن الزنا. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يعني من الرجال فجلدوهم 80 جلدة، هذا حكم. الحكم الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، الاستثناء هنا يعود إلى الجملة الأخيرة بالإجماع، ولا يعود إلى الجملة الأولى بالإجماع. ما هي الجملة الأولى؟ يجلدوهم 80 جلدة، واختلفوا هل يعود إلى الجملة الثانية أو لا على قولين. فمنهم من قال إن القاذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، لقوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيكون مردود الشهادة ولو تاب. ومنهم من قال إنه إذا تاب قبلت شهادته. وقوله فإن الله غفور رحيم يفيد أنه بالتوبة يسقط عنهم الإثم، لأن ختم الآية بالمغفرة والرحمة يدل على أن هؤلاء قد غفر لهم ورحموا. ونستفيد منها أن الآية إذا ختمت بمثل هذا فإنها تقتضي العفو. ومن ذلك قوله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فنأخذ من هذا أن من تاب من قطع الطريق قبل القدرة عليه فإنه يغفر له. والاستنباط من آخر من ختام الآية.